الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الجمع بين الحكم بالشبهة أو المنع من فضل الماء وبين قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار، هل هو جمع بين حكمين وقضائين مستقلين صدرا من النبي صلى الله عليه وآله غايته قبل وغايته قضائين مستقلين جمع بينهما الراوي وليس ذات الطرف الأنفي وليس قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر صدر شنو متصلا بالحكم بالشفعة في مجلس واحد وكتعليل الى الحكم بالشفعة. هل الامر هكذا او ان لا ضرر صدر مع الحكم بالشفعة في مجلس واحد وكتعليل بالحكم بالشفعة او المنع من فضل الماء والسبب دنه هذا كله تكرار ايها الاخوة الاعزاء. والسبب في طرح هذا البحث هو ان شيخ الشريعة رحمة الله عليه يبني على أن المقصود من لا ضرر هو إفادة النهي والتحريم، يعني لا تضر كافٍ بناء، ولكن الذي يقف أمام هذا الاحتمال هو أنه بناء عليه لا ربط بين حكم بالشفعة وبين التعليل بلا ضرر، لأن الحكم بالشفعة حكم وضعي، الشفعة حق من الحقوق ثابتة للشريعة وليست حكما تكليفيا، فتعليله بالحكم الوضعي بالحكم التكليفي بحرمة الأضرار تكليفا بلا وجه، إذ لا معنى لتعليل الحكم الوضعي بالحكم تكليفي، وإنما المناسب أن يعلل الحكم الوضعي بالوضعي والتكليفي بالتكليفي. هذا بالنسبة للحكم بالشفعة. وبالنسبة إلى المنع من فضل الماء، حيث إن المشهور بين الأعلام أن المنع من فضل الماء حكم تنزيهي كراهة
يعني يكره المنع من فضل الماء
وليس بحرام،
لأن البئر بئري والماء ماء بئري، فلي الحق في أن أمنع الآخرين من فضل مائها وإن زاد عن حاجته.
المشهور يقول
إذا كان المنع عن فضل الماء كراهتيا وليس تحريميا فلا معنى لتعليل الحكم الكراهتي بمن بالحكم التحريمي. إذن هذا هو الذي كان يقف أمام شيخ الشريعة رحمة الله عليه، وكان يقول أنا فترة من الزمن كنت في حيرة من ذلك ولم أستطع الجزم بمن بأن المقصود من لا ضرار إفادة إفادة النهي والتحريم، لم أستطع الجزم لهذا الذي ذكر من أنه يلزم عدم المناسبة بين التعليم والمعلم، إلى أن حصل لي الجزم والأطمئنان في الآونة الأخيرة حيث انكشف لي أن قاعدة لا ضرر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليست مذكورة كتعليل للحكم بالشرع. تبينت كشف بمعنى تبينت لا تبينت لم تذكر كتعليل للحكم بالشفعة أو للحكم للمنع بالمنع من فضل الماء، وإنما هي قضاء مستقل. فكأنه صدر من النبي عدة شبونة أقضية مستقلة في مجالس وفي مجالس متعددة، وجاء الراوي ينقل لنا هذه الأقضية المستقلة قضية الأحكام كيف هذا أمر مستقل، وحينما جمع بينها ذكر قاعدة لا ضرر بعد حكم الشفعة. حصل هذا اتفاقا وصدفة ومن باب نقل قضاء مستقل بعد قضاء مستقل، وليس من باب أنه تعليل لذا. وأذكر لكم نص عبارة شيخ الشريعة لاحظوها يقول تكرار كله تكرار اللي أريد أذكره هذا، أي أنقل نص العبارة لا بحث هاي سجلوه هذا قد تسرر ما نصه. إن الراجح في نظر القاصر إرادة النهي التكليفي من حديث لا ضرر، وكنت أستظهر منه عند البحث عنه في أوقات مختلفة إرادة التحريم التكليفي فقط، إلا أنه يصدقني من الجزم به حديث الشفعة. حديث النهي عن منع فضل الماء حيث إن اللفظ واحد فلا مجال لإرادتي ما عدا الحكم الوضعي في حديث الشفعة ولا التحريم في النهي عن منع فضل الماء بناء على ما اشتهر عند الفريقين من حمل النهي على التنزيل. كنت اتشبث ببعض الامور في دفع الاشكال الى ان استرحت في هذه الاواخر وتبين عندي ان حديث الشفعة والناهي عن منع الفضل لم يكونا حال صدورهما من النبي صلى الله عليه وآله مذيلين بحديث الضرر وأن الجمع بينهما وبينهم جمع من الراوي بين روايتين صادرتين عنه صلى الله عليه وآله في وقتين مختلفين إلى آخر الكلام. و إذا كان لشيخ الشريعة إبداع في مؤلفه فهو يتمثل في هذا الموضوع. وقد أيده في أصل الفكرة شيخ النائيني والأصفهاني ولكنهما سلكا طرقا أخرى لإثباتها. وحاصل الدليل والبيان الذي تمسك به شيخ الشريعة إثبات مطلوبه لنا لو رجعنا إلى مصادر العامة
التي تنقل الأقضية المستقلة التي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله في أوقات مختلفة. رأينا أحمد بن حنبل ينقل في مسنده الكبير رواية عن عبادة بن الصامت ينقل تلك الرواية تلك الأقضية المستقلة. لو قارنا تلك الرواية برواياتنا حصل الجزم بما نستعي، ولننقل أولا رواية عبادة أنه يقول أي عبادة ما نصه إن من قضاء هاي الرواية على الكل الرواية اللي موجودة في مسند أحمد بن حنبل إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله إن المعدن جبار أو جبار إن المعدن جبار 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 ما أعلم تحريف شلون البئرين جبار والعجمائين جرحها جبار بالها مشيت الجبار هو الهدر الذي لا يغرم فكل شيء يكون هدرا ولا يغمن ولا يغرم يقال له جبار. فالعجماء وهي شنو العجماء؟ البهيمة حيوان غير الناطق يعني. إذا جرحت إنسانا أنا جرحها جبارا أي لا يضمن. جيد فالرواية أتممها من أول أقرأ إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله إن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار وقضى في الركاز الخبز قضى أن ثمر النخل لمن أبطرها إلى أن يشترق المبتاع مش اكتب يعني أن من اشترى نخلا قد لقح وخرج الثمر فالثمر يكون لمن أبطر وهو البائع أي لقح إلا أن يشترط المشتري الثمر له
زين نرجع للرواية. وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المدفع. وقضى أن الولد في الفراش وللآهر الحجر. وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والدور. قضى لحمل ابن مالك الهذلي او الهذلي الهذلي بس احتمالات هواي ما تأثرها. وقضى لحمل ابن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الاخرى. يتبين هذا الرجال كان عنده نسوان اثنين، واحدة حامل وقتلتها الحائل غير الحامل. زين الى ان قال الى ان قال وقضى أن لا ضرر ولا ضرار. وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق. وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع البئر. فقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء إلى آخر الرواية. طبيعي هو الشيخ الشبع أنا قاله كل إننا نجد بوضوح في هذه الرواية أن قاعدة لا ضرر لم تصدر من النبي صلى الله عليه وآله كذيل للحكم بالشبعة او المنع من فضل الماء، وانما صدرت كقضاء مستقل. هذا في روايات العام. لو رجعنا إلى روايات الخاصة لوجدنا أنهم ينقلون تلك الأقضية المستقلة أيضا. فروى أخلدها عقب ابن خالد في الفقيه
بسنده الى عقبة عن ابي عبد الله عليه السلام قال من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله ان المعدنين جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الكافي والتهذيب عن عقبة عن ابي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ثمر النخل للذي أبصرها إلا أن يشترط المبتاع وهكذا توجد روايات أخرى من عقبة وغيره تنقل تلك الأقضية المستقلة إلى أن معاجم الحديث للخاصة لم تنقل تلك الأقضية مجموعة من شخص واحد بل وزعوها على الأبواب المختلفة فكل قضاء ذكروه تحت باب بابه المناسب وليس كما فعله العام حيث نقلوا تلك الأقضية عن عبادة وجمعها لهم أحمد بن حنبل في موضع واحد والأمر من هذه الناحية غير مهم والمهم أن نلتفت إلى أنه لو قارنا بين النقلين إلى غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن شيخ الشريعة ذكر ما حاصله أذكر ما ذكرته أنت والتكملة بعد ذلك الآن أكرر ما ذكرته أنت قال إن من نبي صلى الله عليه وآله أقضية مستقلة وكثيرة جمعها عبادة بن الصامت في رواية واحدة ونقلها ان احمد ابن حنبل هذا في كتب العام ولو رجعنا الى كتبنا ومصادرنا لوجدنا ان نفس تلك الاقضية قد نقلت مرة من قبل عقبة ابن خالد واخرى من قبل غيره
ولكن لم تنقل بشكل مجموع كما نقلها عباد ابن الصامت، بل نقلت موزعة على الأبواب الفقهية. جيد جدا. ثم أضاف عبارة التي وصلنا لها شنو؟ إذا قارنا وإذا قارنا بين النقلين من هنا ابتداء حديث وجدنا تشابها قويا لا في المعاني فقط بل في الألفاظ أيضا. الأمر الذي يوجب الوثوق والاطمئنان بأن عقاده وعقده في صدد نقل شيء واحد ومعه نقول حيث إن عبادة لم ينقل حديث الشفعة وهكذا حديث المنع من فضل الماء مذيلي بقاعدة لا ضرر وإنما ذكرت بشكل مستقل دل ذلك على أن عقبه حينما نقل قاعدة لا ضرر بعد نقل حديث الشفعة وحديث المنع من فضل الماء هو من باب
شنو كمل
جمع بين الروايتين والقضاءين المستقلين وليس من باب أن أحدهما ذيل للثاني ثم أشكل على نفسه بأن من المحتمل أن حديث الشفعة حينما صدر من النبي صلى الله عليه وآله شنو كمل مذيلا وهكذا مهيلا بحديث نفي الضرر
وهكذا بالنسبة إلى حديث المن من فضل الله، إلا أن عباده قد فصل وتسامح وفصل حديث نفي الضرر عن الزيلية وجعله مولانا. شنو مولانا؟ قضاء مستقلا. وأجاب هذا الاحتمال هو ما نقرأ بعض شيء الشريحة، وأجاب عن ذلك بأنه احتمال بعيد جدا، خصوصا بعد استقراء الروايات الأخرى لعباده. فإننا نجده شخصا متقنا وضابطا، بل قيل إنه من أجلاء الشيعة، وعن الكشي عن الفضل بن شاذان أنه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام كحذيفة وخزيمة أو خزيمة ابن ثابت وابن التيهان، وهو ممن شهد العقبة الأولى والثانية وبدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وآله. إن مثل هذا الشخص كيف تحتمل في حقه مولانا شنو التسامح وفصل ما كان ذيلا عن الذيلية؟ هذا عن الذيلية، هذا حصيلة ما أفاده قدس سره. ونحن لا نطيل في مناقشته خوفا من الملل، إلا أن الذي نقوله باختصار هو أن من المحتمل صدور جملة لا ضرر من الفم المبارك للنبي صلى الله عليه وآله مرتين. ما مرة صدرت في قضاء مستقل وهذا ما قام بنقله شنو عبر واخرى صدرت كتعليل وذيل لحديث الشفع انه مع هذا الاحتمال لا يمكن ان يصير نقل حداثه دليلا على ان ما نقله عقبه هو من باب شنو كمل الجمع بين الروايتين والقضاءين المستقلين واذا دافع شيخ الشريعه عن نفسه لأنني لا أحتمل التحدث بتقرير أن من قارن بين النقلين يحصل له الوثوق لأن ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله شيء واحد وعباد وعقب يريدان نقل ذلك الشيء الواحد وإبراز احتمال التعدد وجيه قبل مراجعة شنو نقلين أما بعد مراجعتهما وملاحظة التشابه القوي بين الألفاظ يحصل اطمئنان ببطلان التعجب فعقب قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرر ان نفس هذه التعابير نجدها في روايه عباده الامر الذي يولد الاطمئنان بعدم تعدد الصدور زين جيد إذا دافع شيخ الشريعة هكذا فكان أشبه بالمبتدا في الجواب. أمكننا أن نجيب بأن في حديث الشبهة قرينة واضحة على أن قضية لا ضرر ليست قضاء مستقلا كما نقلت كقضاء مستقل في رواية عباس، وتلك القرينة هي من يقول ما قال لأن وقال شنو صح وقال هاي وقال ابن مستقل شنو القرينة فرد واحد تذكروها ها الساق ما موجود في هذا النقل موجود الرواية هيك قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشبهة بين الشركاء في الأراضين والمسافر وقال لا ضرر ولا ضرار وقال إذا عرفت العرف وحدت الحدود فلا
شبعتين انسان الحديث وقوع جملة لا ضرر
طبيعي ايها الاخوة الاعزاء في رواية من فضل الماء اكفاء فقال في بعض النقول ولذلك في الشريعة يحاول هاي فقال لا ضرر ولا ضرر هذه يحاول يقول لها هاي فقال غلط وانما واو بس احنا ما نشغل هذا سيطالة في الوقت والى اخره
انسان حديث
بس لا في هذا النقل في هذا النقل توجد قرينة على أنه وقال لا ضرر لم تذكر كقضاء مستقل فهذا عين المدعى
استمثال بالحديث بعد إثبات
لا بس بقطع النظر عن هذا ما تلاقي بعضهم جعل قرينة لكن بقطع النظر عن ذلك القرينة يشن أنه ذكرت في الوسط
أنا قلت استفسار
يعني فاكتبوا في الحال وهي قرينة وهي أن رواية عقبة ذكرت في صدرها مسألة الشكر وقالت قضى رسول الله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن وفي آخرها ذكرت قوله صلى الله عليه وآله إذا عرفت الأرث وحدت الحدود فلا شفعة إن الحكم الأول حفة والحكم الأخير سدي كلاهما يرتبطان بالشك ومعه فينتفع كمان أن عقبه قد ذكر قضاء مستقلا من النبي صلى الله عليه وآله بين الحكم الواحد المترابط. إن هذا الاحتمال لا يمكن قبوله إلا إذا فرضنا أن عقبه لا يعرف المعاني بل ينقل الألفاظ كيفما اتفق. وجمعا بين الحقين والنقلين يمكن أن نفترض أن عباده قد سمع من النبي صلى الله عليه وآله جملة لا ضرر مرتين، مرة سمعها كقضاء مستقل وأخرى سمعها كذيل وتعليل لحديث الشق. ونقل القضاء المستقل ولم ينقل النقل الثاني الراجع الى التعديل باعتبار وجود محقق للتساهل في عدم نقله، وهو أنه تعليل وليس حكما، والتعليل قد يتسامح في نقله باعتبار أن المهم هو حكم دون تعليله، خصوصا وأن روح التعليل قد نقلها كقضاء مستقل. وذلك مما يسمح له أكثر بالتسامح والتساهل في حد التعليل. هذا كله مضافا إلى أن إطراء شيء الشريعة لعباده وأنه حضر بدرا وأحدا و لا ينفع إلا من زاوية عباده. ولكنه لا ينفع من ناحية بقية الرواة الذين ينقلون عن عباد. فلعل الحذف والتغيير والتسامح قد وقع اثنين من الناقلين عن عباد لا من نفسه، فوثاقة عباد بمجردها لا تكفي لتصحيح الرواية وجعلها قرينة في مقابل
شنو؟
وجعل قرينة على رواية عقبة والتفرق في ظهورها، فإن شيخ الشريعة يسلم أن رواية عقبة ظاهرة في أن جملة وقال لا ضرر في كونها ظاهرة في كونها شنو؟ تعليلا وذيلا وليست شنو؟ قضاء مستقلا، ولكنه يحاول رفع اليد عن هذا الظهور برواية عباده التي لم يثبت وثاقة رجال سندها من ناحية غير عبادة. عنوان جانبي إلى قد هذا، يبقى إن شاء الله نكات أخرى إلى قد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.